أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في التنبيه الثاني، وقد قلنا بأنه سنشير في هذا الدرس إلى الجواب التام عن المحاذير الثلاثة، والذي نراه عند التأمل هو تمامية الجواب الثالث من الأجوبة الأربعة، وهو ما ذكره الشيخ الأعظم من أن الأحكام الواقعية إنشائية، وأما الأحكام الظاهرية فهي فعلية، ولا يلزم حينئذ شيء من المحاذير الثلاثة. أما المحذور الأول وهو اجتماع المثلين أو الضدين، فلأجل أنه يشترط في اجتماع المثلين أو الضدين الفعلية، مع أن المفروض أن الأحكام واقعية إنشائية لا فعلية، لا يلزم حينئذ اجتماع مثلين أو ضدين. وأما المحذور الثاني وهو طلب الضدين، فكذلك أيضا، لأن المطلوب فعلا من المكلف هو الحكم الظاهر، أما الحكم الواقعي فهو إنشائي ولا طلب به فعلا. وأما المحذور الثالث وهو الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة، فلا إشكال فيه كما تقدم، وذلك لأن هناك مصلحة أهم في جعل الحكم الظاهري، وهي مصلحة التسهيل. هذا بالنسبة إلى المحاذير التي ذكرت من قبل ابن قبة. وأما بالنسبة إلى الإشكالين اللذين ذكرهما المصنف على جواب الشيخ الأعظم، فأيضا غير واردين. أما الإشكال الأول وهو عدم لزوم امتثال الأحكام الواقعية لأنها إنشائية، فنسلم به ولا محذور فيه، لأن الأحكام الواقعية إنشائية فلا يلزم امتثالها، إنما يلزم امتثالها إذا صارت فعلية، ولا تصير فعلية إلا عند العلم بها فقط. وأما الإشكال الثاني وهو احتمال كون الأحكام الواقعية فعلية، فيوجب ذلك اجتماع المثلين أو الضدين ولو احتمالا، فقد أجبنا عن بأن الأحكام الواقعية إنشائية وليس لدينا احتمال أن تكون فعلية. إذن فالجواب التام هو جواب الشيخ الأعظم. وأما بالنسبة إلى الجواب الأول الذي ذكره المصنف وهو التفصيل بحسب المباني الثلاثة في حجية الأمارات، فبناء على أن المجعول الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، فلا يلزم اجتماع مثلين أو ضدين، فيلاحظ عليه على هذا المبنى أنه لا معنى لجعل المنجزية والمعذرية، لأن المنجزية والمعذرية أمر عقلي يحكم به العقل وليس بيد الشارع جعلها أو رفعها، فلا معنى للبناء على هذا المبنى. وإلا سيلزم كما قيل تخصيص الحكم العقلي، حيث إن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، فإذا قيل بأن المجعول في الأمارات المنجزية مع أن الأمارات ليست بيانا، فلازم ذلك التخصيص في الحكم العقلي ولا يمكن التخصيص في الأحكام العقلية. وأما بناء على المبنى الثاني وهو أن المجعول في الأمارات أحكام تكليفية، أو عفوا المجعول الحجية ويستتبعها أحكاما تكليفية، وكذلك المبنى الثالث أن المجعول أحكاما تكليفية، أو نعم أن المجعول أحكام تكليفية ويستتبعها الحجية. فيلاحظ على هذين المبنيين أن لازمهما عدم وجوب امتثال الأحكام الظاهرية، لأن المصلحة في الجعل كما ذكرنا سابقا وليس في المتعلق، فلا يلزم حينئذ امتثالها لعدم وجود مصلحة أو مفسدة أو إرادة أو كراهة في متعلقاتها، وإنما تتحقق المصلحة بنفس الجعل. إذن فالجواب الأول المذكور على كلا المباني الثلاثة غير تام. وأما الجواب الثاني الذي تبناه المصنف وهو أن الأحكام الواقعية فعلية بالفعلية تعليقية، والظاهرية فعلية بالفعلية تنجيزية. فيلاحظ عليه أنه إن كان المراد من هذه الفعلية التعليقية للأحكام الواقعية هو الإنشائية التي ذكرها الشيخ الأعظم، فهذا الجواب راجع إلى جواب الشيخ الأعظم ولا بأس له. وأما إن كان المقصود من كون الأحكام الواقعية فعلية بالفعلية التعليقية أنها في مرتبة ضعيفة من الفعلية بخلاف الأحكام الظاهرية، فهي فعلية بمرتبة شديدة، فيلاحظ عليه أن ما ذكره ابن قبة وارد من المحاذير، إذ لا فرق بين الفعلية الضعيفة والفعلية الشديدة في استحالة اجتماع المثلين والضدين وفي استحالة طلب الضدين. إذن فهذا الجواب الذي أفاده المصنف لا يخلو من النظر. وأما الجواب الرابع وهو اختلاف رتبة الحكم الواقعي عن الظاهري، وأن الظاهري متأخر بمرتبتين، فقد ذكرنا ما يلاحظ عليه بأنه حتى لو اختلف الحكمان في الرتبة إلا أنهما يجتمعان في زمان واحد، فمع اجتماعهما في الوجود الخارجي عاد المحذور وهو اجتماع المثلين أو الضدين أو طلب الضدين. هذا هو تمام الكلام بالنسبة لهذا التنبيه الثاني. وقد ذكرنا هذا الأمر فعلا حتى تتضح لك الرؤية وترشح أحد الأجوبة الأربعة. التنبيه الثالث والأخير والكلام فيه في التالي: النقطة الأولى، أنواع الأمارات من حيث الحجية وعدم الحجية. ذكر بعض الأعلام بأن الأمارات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع من حيث الحجية وعدم الحجية. النوع الأول: الأمارات التي يقطع بحجيتها، وهذا من قبيل خبر الثقة، حيث نقطع بأن الشارع الأقدس قد جعله حجة شرعا. النوع الثاني: الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها شرعا، وهذا من قبيل القياس، حيث نقطع بأن الشارع لا يرى القياس حجة شرعا. النوع الثالث الأمارات التي يشك في حجيتها شرعا، وهذا من قبيل الإجماع المنقول فيما لو شككنا أنه حجة شرعا أم لا. وكلامنا فعلا في هذا التنبيه يرتبط بالنوع الثالث من هذه الأنواع الثلاثة، فالتفت. النقطة الثانية، ما هو الأصل عند الشك في حجية الأمارة؟ ذكر المصنف بأنه يمكن تقريب الأصل عند الشك في حجية الأمارة بوجهين. الوجه الأول ما تبناه المصنف، وهو أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، بل نقول أكثر من ذلك، وهو أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فلا نحتاج للتشبث بالأصل كاستصحاب عدم الحجية، بل يكفينا الشك في حجية الأمارة للقطع بعدم حجيتها. فإذا شككنا أن الشارع الأقدس جعل الإجماع المنقول حجة أم لا، فيكفينا الشك للقطع بعدم حجية هذا الإجماع المنقول. والسر في ذلك هو أن للحجية أربعة آثار، وهي المنجزية عند إصابة الأمارة للواقع، والمعذرية عند خطأ الأمارة للواقع، والتجري عند مخالفة المكلف للأمارة مع خطأها، والانقياد عند امتثال المكلف للأمارة مع فرض خطأها. هذه هي الآثار الأربعة للحجية، وهذه الآثار الأربعة لا تترتب إلا على الأمارة المتصفة بالحجية فعلا، ولا تتصف الأمارة بالحجية فعلا
إلا إذا أحرز التعبد بها وجعلها طريقا شرعا، وإلا فمن دون ذلك لا تكون الأمارة حجة ولا تترتب عليها هذه الآثار الأربعة، بل يكفي الشك للقطع بعدم ترتب أي أثر من الآثار، فلا تترتب المنجزية على هذا الإجماع المنقول، ولا المعذرية، ولا التجري، ولا الانقياد، لأن هذه الآثار آثار للحجية الفعلية، والمفروض أن الإجماع المنقول مشكوك الحجية. نعم، بالنسبة للإنقياد فلا بأس به إذا كان من باب الرجاء والاحتياط، كما إذا قام الإجماع المنقول على وجوب الجمعة. والإجماع المنقول لم تثبت حجيته، إلا أن المكلف من باب الرجاء والاحتياط امتثل لما تؤديه هذه الأمارة وهو الإجماع المنقول. من باب الانقياد، فحينئذ لا مشكلة في هذا الانقياد، وقد يستحق المكلف الثواب عليه، إلا أن هذا الانقياد ليس من باب الحجية للأمارات، بل من باب الرجاء والاحتياط، على فرض إمكان الاحتياط. وأما لو لم يمكن الاحتياط، كما لو احتملنا حرمة الجمعة واقعا، فلا معنى حينئذ للاحتياط بإتيان الجمعة، لاحتمال أنها حرام في الواقع. هذا هو الوجه الأول في بيان مقتضى الأصل، وهو ما تبناه المصنف. طبق معي الآن هذا المقدار. ثالثها أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا، يعني المشكوك، أما إذا علمنا اعتبارك خبر الثقة فلا إشكال، علمنا عدم اعتبارك القياس فلا إشكال. إذن كلامنا في النوع الثالث من الأنواع الثلاثة، أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا، مثل الإجماع المنقول، عدم حجيته جزما، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا. ما هي الآثار المرغوبة من الحجة؟ المنجزية، المعذرية، التجري، الانقياد، فإنها لا تكاد تترتب، ها
هذه الآثار الأربعة إلا على ما اتصف بالحجية فعلا، ولا يكاد يكون الاتصاف بها بالحجية إلا إذا أحرز التعبد به، يعني بهذا الطريق أو بهذه الأمارة كالإجماع المنقول. فإذا أحرزنا التعبد بالإجماع المنقول ترتبت هذه الآثار الأربعة وجعله طريقا، يعني إلا إذا أحرز التعبد به يعني بهذه الأمارة أو هذا الطريق وجعل طريقا متبعا، ضرورة أنه بدونه يعني بدون إحراز التعبد لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته، يعني إصابة الطريق للواقع. إذن فلا منجزية، هنا ينفي الأثر الأول وهو المنجزية، لأنه ما دام الإجماع المنقول لم يجعل حجة شرعا فلا يصح للمولى المؤاخذة على عدم الالتزام بالإجماع المنقول وعدم اتباعه. كذلك الآن ينفي الأثر الثاني وهو المعذرية، ولا يكون عذرا لدى مخالفته، يعني لو أخطأ الإجماع المنقول وعمل به المكلف لم يكن معذورا لعدم حجية الإجماع المنقول مع عدمها، يعني مع عدم الحجية. الآن ينفي الأثر الثالث، ولا يكون مخالفته يعني الطريق تجريا، فيما لو فرضنا الطريق أصلا أخطأ الواقع والمكلف خالف، فهنا ما يكون هذا تجري لأنه ليست حجة هذه الأمارة. ولا يكون موافقته، هذا الآن ينفي الأثر الرابع، بما هي موافقته يعني موافقة الطريق بما هو طريق على فرض خطأ انقيادا، وإن كانت بما هي محتملة، وإن كانت الموافقة بما هي محتملة لموافقة الواقع من باب الاحتياط والرجاء، كذلك إذا وقعت برجاء إصابته، يعني كذلك عن انقيادان، وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك انقيادا، يعني إذا وقعت برجاء إصابته ممكن يستحق المكلف الثواب عقلا من باب الانقياد. فمع الشك في التعبد لاحظ ماذا قال في البداية المصنف، قال الأصل فيما لا يعلم اعتباره عدم حجية جزم. في آخر الكلام ماذا قال؟ ما نحتاج أصل، يكفينا الشك. فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته، فمع الشك في التعبد به يعني الطريق يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه، وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه، لأنه سالب بانتفاء الموضوع إذ لا حجية أصلا، فمع عدم الحجية لا تترتب الآثار. ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. هذا إذن الوجه الأول في بيان الأصل. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم في فرائد الأصول وذكره المصنف هاهنا وناقشه، وهو أن الأصل هو عدم جواز الالتزام بمؤدى الأمارات
وعدم جواز إسناد مؤداها إلى الشارع الأقدس إلا إذا دل الدليل على حجية الأمارة. وأما إذا لم ينهض دليل على حجية هذه الأمارة كالإجماع المنقول فلا يجوز الالتزام القلبي بمؤدى هذه الأمارة أو إسناد مؤداها إلى الشارع الأقدس. فإن الأدلة الأربعة قائمة على عدم جواز ترتيب هذين الأثرين على الأمارة التي لا يعلم بحجيتها. وهذه الأدلة الأربعة هي كما أشار لها الشيخ في الفرائد الجزء الأول صفحة 125. الدليل الأول القرآن كما في قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، حيث تدل هذه الآية على أنه لا يجوز الالتزام بحكم أو إسناد الحكم للشارع من دون حجة شرعية. وأما الدليل الثاني وهو السنة فهو ما يستفاد من قوله عليه السلام في عداد القضاة من أهل النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، حيث دلت هذه الرواية على أن من يقضي بالحق من دون علم فهو من أهل النار وإن كان قد قضى بالحق لكنه من دون حجة شرعية. فكذلك في المقام نقول بأن من التزم بحكم أو أسند حكما إلى الشارع من غير علم وحجة شرعية فهو من أهل النار، وهذا معناه الحرم. وأما الدليل الثالث فهو الإجماع كما ادعاه الوحيد البهبهاني بأن عدم جواز الالتزام أو الإسناد للشارع بديهي عند العوام فضلا عن العلماء. وأما الدليل الرابع وهو العقل حيث يحكم العقل بقبح الالتزام بحكم لم يثبت بدليل أنه من الشارع، كما يحكم العقل أيضا بقبح إسناد حكم للشارع من غير دليل علمي. فتحصل إذن أن الشيخ الأعظم يرى بأن الأصل هو عدم جواز ترتيب هذين الأثرين على ما لا يعلم بحجيته، وهما الالتزام والإسناد. واستدل على ما ادعاه بالأدلة الأربعة. ويناقش المصنف في ذلك بأن هذين الأثرين وهما الالتزام والإسناد إلى الشارع ليسا من آثار الحجية، بل النسبة بين هذين الأثرين والحجية نسبة العموم والخصوص من وجه. فقد تكون الأمارة حجة ومع ذلك لا يجوز الالتزام بمؤداها، ومع ذلك لا يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع الأقدس، كما إذا قلنا بحجية الظن من باب الانسداد على تقرير الحكومة لا الكشف، فحينئذ يكون الإجماع المنقول حجة بناء على تمامية دليل الانسداد، لكن حجيته من باب الحكومة العقلية، فالعقل يحكم بأن هذا الظن حج يلزم اتباعه، وليست حجيته من باب الكشف وأن الشارع قد جعله حجة. فبما أن حجيته عقلية لا شرعية، إذن فلا يجوز الالتزام بمؤداه. أو إسناد مؤداه إلى الشارع الأقدس، فلا يجوز الالتزام القلبي بمؤداه ولا إسناد مؤداه إلى الشارع الأقدس. كما أنه قد لا تكون الأمارة حجة شرعا، ولكن يجوز الالتزام القلبي بمؤداها وإسناد مؤداها إلى الشارع أيضا، كما لو فرضنا أنه دل دليل خاص على جواز الالتزام بمؤدى الإجماع المنقول وجواز إسناد مؤدى الإجماع المنقول إلى الشارع الأقدس، وإن لم يكن الإجماع المنقول حجة لكن دل دليل خاص على جواز الالتزام بمؤدى وإسناد مؤدى إلى الشارع، إذن فتحصل أنه ليست النسبة بين هذين الأثرين والحجية هي التساوي، فقد تكون الأمارة حجة ولا يترتب هذان الأثار، كما مثلنا لذلك بناء على حجية الظن بدليل الانسداد على مبنى الحكومة، وقد لا تكون الأمارة حجة، ومع ذلك ترتب الأثران، كما إذا دل دليل خاص على جواز ترتيب هذين الأثرين. فما أفاده الشيخ الأعظم مشكل، فالصحيح في تقرير الأصل هو الوجه الأول، وهو أن الأصل عدم ترتب الآثار الأربعة، وهي المنجزية، المعذرية، التجري، الانقياد، إلا عند القطع بحجية الأمارة، ومن دون ذلك فلا يصح ترتيب هذه الآثار. وأما هذان الأثران اللذان ذكرهما الشيخ الأعظم فلا يدوران مدار الحجية أو عدم الحجية قط. وأما شوف مباشرة يناقش الشيخ الأعظم، مباشرة، ما بين كلامه، مباشرة يناقش. أنت عليك أن تراجع كلام الشيخ وتفهم كلامه ثم تفهم مناقشة المصنف. لا، وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام، هذا الأثر الأول الذي ذكر الشيخ، وصحة نسبته إليه تعالى، فليستا أو فليسا من آثار الحجية. لماذا؟ بل النسبة عموما خصوص من وين؟ ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقدير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما، يعني صحة ترتيب هذين الأثرين. خب، فلو فرض صحتهما شرعا، أو مثلا لو فرضنا صحة الإسناد شرعا، ترتيب هذين الأثرين شرعا على الإجماع المنقول، مع أن الإجماع المنقول غير حجة، فلا إشكال. فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في الحجية والتعبد كما في الإجماع المنقول لم يكن بذلك ضير، لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها الأربعة، ومعه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا، ومع ترتب الآثار الأربعة لما كان يضر عدم صحتهما، يعني الأثرين الذين ذكرهما الشيخ لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا. إذن فالصحيح ما ذكرناه في تقرير الوجه، فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، وهو أن الأمر حجة أو ليست بحجة، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم، كما أتعب به شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بما أطنب من النقد والإبرام، فراجعه بما علقناه عليه وتأمل، وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا. تتمة الكلام تأتي، وسنحقق أن ما ذكره المصنف ومناقشته صحيحة أو لا. والحمد لله رب العالمين.